نعم استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الزهد باب التوكل واليقين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سليمان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحد منكم إلا ويحسن الظن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في الزهد في الدنيا وانتظار الموت وأنه سيصبح أو يمسي وأن الإنسان يذهب في دنياه وأن الإنسان يتصدق ويعمل أعمال الخير والبر والتقوى والعمل الصالح ويحسن الظن بربه. يقول رحمه الله باب التوكل واليقين. حدثنا
محمد بن طريف
محمد بن طريف قال حدثنا
أبو معاوية
الضرير قال حدثنا
الأعمش
قال حدثنا
أبو سفيان
قال
عن جابر بن عبد الله
عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
لا يموتن أحد منكم إلا هو يحسن الظن بالله.
قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه. أحسن الظن بربك ليلقاك ربك وهو يضحك ويعفو عنك ويتجاوز دخلك الجنة. أحسن الظن بربك. لا تقول أنا مشتملت أنا عملت وأنا عملت وأنا عملت وأخي عذبني وأخي. أحسن الظن بربك حتى أنك سوف أهلأ. أحسن الظن معناها أنك تعمل أعمال صالحة مع أنك تثق برب العالمين وتحسن الظن برب العالمين أنه واسع المغفرة أنه واسع لكنه شديد العقاب. هو واسع المغفرة لا شك في هذا ولكنه شديد العقاب. وفي آية أخرى سريع العقاب. الإنسان يجعل نفسه بين ما دمت صحيحا معافى يجعل نفسك بين الرجاء وبين الخوف وأن الرجاء عن يمينك وأن الخوف عن يسارك وأن تسير بينهما لا تغلب هذا ولا تغلب هذا. فإذا مرضت فغلب جانب الرجاء لأن الله تعالى يتقدس غفور رحيم يرحم عبده ويغفر له. فغلب جانب الرجاء إذا مرضت أو شفت أنك تعبان أو مريض فغلب جانب الرجاء على الخوف. أما ما دمت صحيحا معافى تمشي في الدنيا بصحتك فلا تغلب أحد على أحد. هذا الرجاء وهذا الخوف امشي بينهم يا الإنسان بين الرجاء والخوف تجعلهما بقلبك الاثنين فتمشي بين رجاء الله تعالى وتقدس وعفوه وإحسانه وبين الخوف من مكر الله تعالى أن يمكر بك الإنسان فأنت تمشي على الطريق الوسط. نعم.
قال رحمه الله نبينا محمد بن الصباح قال أنبانا سبيان بن عينة عن ابن أجلان للأرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل وإياك واللو فإن اللو تبدو عمل الشيطان.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن الصباح
قال حدثنا
سفيان بن
عيينة قال حدثنا
ابن عجلان
محمد
عن الأعرج
عبد الرحمن
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن.
يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي القوي في كل شيء سواء في الدين أو في الدنيا. أنت مؤمن وقوي في دينك وقوي أيضا في دنياك. لا تخدع ولا تخدع ولا يلعب عليك أحد في دينك. ما تخدع ما يجيك أحد له طريقه إلا له حسان ولا له هوى يخدع في جرة له. وفي دنياك كذلك ما تخدع تأخذ هذا وتأخذ هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك احرص على ما ينفعك. فالقوي المؤمن القوي خير عند الله وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، ضعيف في دينه ضعيف في دنيا، هذا ما يحب الله. يعني لازم تكون قوي الإنسان، قوي في دينك ودسي وتفهم كل شيء، لأنه تمرنا من 11 ليلات قال المؤمن لا يقدر من جحر مرتين، يعني ما تخدع، ما في خدعة تخدع مرتين من جحر، لازم لا تقرص مرتين من جحر واحد، دخلت يدك وقرصت عارف ما تدخله مرة ثانية، ما تعمل عمل، تعمل عمل ثم ترى أنك خدعت فيه أو منكر فيك أو شيء ما تعمل مرة ثانية، فالمؤمن ما يخدع مرتين. هكذا هنا يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، في كل المؤمن القوي والمؤمن الضعيف فيهم كلهم خير إن شاء الله، لكن القوي أحب إلى الله من الضعيف سواء في دينه أو في دينه، في أمور دينك الإنسان قوي وفي أمور الدنيا قوي أيضا، ما تخدع ولا يمكر بك ولا جن، وفي أمور دينك ما حد يقدر يتحرك في دينك الإنسان، لأنك تمشي على طريقة من الشمس ما فيها ظلام، مثل الشمس في ربيعة النهار ما فيها ظلام، طريقة في هذه ما حد يسميني عنها ولا أقبل كلام أحد إلا إذا كان معه كتاب وسنة، ولا ما أقبل كلام أحد، فأنا ماشي إلى ربي على مثل الشمس بيضاء ما فيها ظلام. هذا من ناحية الدين، ومن ناحية الدنيا لا يمكن أن أخلي أحد يخدعني أو يمكرني أو يلعب علي، ما يمكن. فأنا فإنسان القوي في دينه ودنياه خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك قبل أن تعمل العمل، احرص على اللي ينفعك في دينك أو دنياك، احرص على ما ينفعك وتوكل على الله، اعمل شيء وتوكل على الله تعالى وتقدس، اعمل الأعمال التي تريدها لوجه الله مع التوكل عليه تعالى وتقدس والثقة به، اعمل الأعمال التي في أمور دنياك وتوكل على الله وثق به أوثق ما تعمل أنت، فكل اعمل احرص على ما ينفعك ولو توكل على الله تعالى وتقدس، ولا تقل احرص على ما ينفعك وتوكل على الله. نعم، ولا تعجل، ما تقول أنا وقدرت والله ما أستطيع أعمل هذا، لا في دينك ولا في دين، لا تعجل في الدين تقول أنا ما أستطيع أعمل الأعمال فلان ولا أستطيع أعمل أعمال الصالحين ولا أستطيع، لا تعجل، لا تعجز نفسك ولا تعجز عن طلب الدنيا أيضا، تقول أنا كيف أستطيع، ما أستطيع، الناس يبيعوني يعرفوني يبيعوني وأنا ما أستطيع، لا تعجل، لا تعجز نفسك الإنسان، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقول إذا فاتك عاد شيء عجلت نفسك ولا فعلته، والرسول يقول احرص عليه وامشي عليه، ولكنك عجلت نفسك الإنسان وقلت نوم القدر، لو فعلت ولو فعلت ولو فعلت، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله ما شاء، أنت لا حرصت على الشيء وفاتك قدر الله، هذا قدر الله ما شاء، أما تقول قدر الله وما شاء فعل أو تقول هذا قدر الله وما شاء فعل، هذا متى؟ إذا حرست وقويت وعملت الأعمال ولكن فاتك هذا الشيء، فقل قدر الله ما شاء، ولا تقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح أبواب الشيطان عليك الإنسان، لقلت يا لو أني فعلت كذا، يا لو أني فعلت كذا، يا لو كذا، لو كذا. والسؤال هنا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما تأتي إلى المروة وانتهى الصحابة من العمرة الأولى قال لهم علوا، فلما رأى أنهم تلكأوا قليلا قال لو، لاحظ، لو استقبلت من أمر ما استجر ما شفت هدية ولا حيلت معكم، هنا قال لو، فما الفرق بين كونه يقول لا تقل لو، فإن لو تفتح على الشيطان، والرسول قال لو أني استقبلت من أمر ما استجرت ما شفت الهدية ولا حيلت معكم، كيف نجمع بينهما؟ يقول الحرص على عمل الخير وقول لو لا أعمل الخير ما في شيء، الحرص على عمل الطاعات وعمل الخير، ليش؟ لو أني فعلت مثل فلان ابن فلان من الطاعات، لو أني فعلت كذا وكذا، لو أني طهت البيت هذه الليلة، لو أني سبحت وهللت هذه الليلة، لو أني قرأت القرآن هذه الليلة، ما فيها شيء، لأنك تتمنى شيئا من أعمال الخير. أما لو في الدنيا فهذه اللي تفتح عليك أبوابك، فالرسول تمنى أن يكون وافق صحابته رضي الله عليه الصلاة والسلام لأنه ما يحب المخالفة، الرسول من عادته ما يحب أن يخالف أصحابه، يأمر بالأمر لازم يكون هو وياهم سواء، لكن هذا الأمر الله الذي قضاه قدره، هو قرن وساق الهدي 63 بدنة معهم غالبهم ما معه شيء، فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها متعة. فقال لو استقبلت من لما رآهم ثلاثة أو قليلا ويتأخروا قليلا، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرتوا ما شفت الهدي ولا أحيلت معكم. فلو هنا يتأسف على الجمع، على جمع بينه وبين وبينه وبين صحابته أن يكون العمل واحد وأن يكون المسعة هي التي لكنه ساق الهدي ما يمكن هذا. فلو إذا كانت على عمل صالح فندم تقول لو عمل صالح لا بأس بها. أما إذا كانت على دنيا، لو أني شربت البيت الفلاني، لو أني شفت السيارة الفلانية، لو أني فعلت هذه تبقى عمل الشيطان. جميع أمور تتعلق بالدنيا فلو فيها ممنوعة لأنها تفتح عليك عمل الشيطان. أما جميع أمور في الطاعات وتقربك إلى الله فلو لا بأس بها لأنها أعمال صالحة. تتندم على أعمال صالحة عملها الناس وانت ما عملتها تتندم على هذا لا بأس بها.
باب الحكمة. قال رحمه الله دثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال دثنا عبد الله بن نمير عن ابراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو احق بها.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحكمة. حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الواحد.
عبد الرحمن بن عبد الواحد قال حدثنا
عبد الله بن نمير.
عبد الله بن نمير قال حدثنا
إبراهيم بن الفضل.
إبراهيم بن الفضل قال حدثنا
سعيد المقبري.
سعيد المقبري قال
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحكمة
الكلمة الحكمة
الكلمة الحكمة ضالة المؤمن الذي يأخذها حيث وجدها. يعني يتكلم الإنسان بالحكمة، يتكلم الإنسان بالحكمة، ينظر من وراء ستر الرقيب، ينظر إلى الأشياء والأمور التي ستحدث من وراء ستر الرقيب، لأن الله جعل في قلبه النور وجعل في قلبه الحكمة وينظر بنور الله تعالى وتقدس. فإذا تكلم تكلم بحكمة، وإن سكت سكت عن شر، وتكلم بحكمة ونصح بحكمة وأمر بحكمة ونهى عن حكمة، وإن سكت سكت عن شر. فالشاهد أن المؤمن ينظر بالقضاء والقدر من وراء ستر رقيق من الحكمة، يتكلم بالحكمة من كلام الله ورسوله، يفهم شيء من كلام الله وكلام الرسول، فتجده لا يتكلم إلا بحق ولا يسكت إلا عن باطل، لا يتكلم إلا بحق ولا يسكت إلا عن باطل. فإن تكلم فتكلم بالحكمة، وإن سكت سكت عن باطل. فالشاهد أن المؤمن ينظر إلى الغيب من وراء ستر الرقيق. هذا حديث رده أبو داود رضي الله عنه أن المؤمن إذا أتى الحكمة إنه ينظر إلى الغيب من وراء ستر الرقيق، ينظر الأشياء التي ستحدث من وراء ستر الرقيق. فالسؤال هنا، الرسول عليه الصلاة والسلام حرم التنجيم، قال المنجمون والمخرفون والمشعوذون والأشياء هذا كله شرك. وهنا يقول إنه ينظر من وراء ستر الرقيق. فإذا جاءنا هذا الرجل الذي أعطاه الله الحكمة وقال إننا سأكون كذا وكذا بعد يوم يومين سأكون كذا، وهو حكمة لا شك في هذا، وأنه ينظر من وراء الغيب من وراء ستر الرقيق، ينظر إلى الغيب من وراء ستر الرقيق، يقول هذا الله لنور قلبه، ألهم الله قلبه وجعل قلبه كله نور، وينظر إلى الغيب نور من الله تعالى وتقدس، فهو إلهام، لا أنه يعلم الغيب. الغيب ما أعلم أحد مطلقا، ما أعلم الغيب، حتى الرسل حتى الأنبياء ما يعلمون الغيب، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ما يعلم الغيب إلا رب العالمين اللي خلق الغيب هو اللي يعلم الغيب. لكن الله يعطي غيبه بعض رسله، يعطي غيبه بعض رسله وبعض رجال الحكمة، يعطيهم الله نور فينظر إلى منه. أبو حنيفة رحمه الله جاء القاضي أبو يوسف ويأكل كسرة من الخبز ناشفة في الصباح وعليه ثيابها الهلا، فقال إن عشت فستأكل تأكل الحلوى أو قال الفالوذج مع الملوك بصحون الملوك، إن عشت فستأكل الحلوى بصحون الملوك الفالوذج، تأخذ الفالوذج بصحون الملوك. عاش القاضي أبو يوسف رضي الله عنه، عاش حتى عاصر أبو جعفر المنصور العباسي ثم صاره رئيس القضاة. أبو يوسف القاضي صار رئيس القضاة وصار يأكل الحلاوة الفالوذج على صحن أبو جعفر المنصور، فضحك مرة من المرات أو بكى، قال ما اللي حصل يا أبا يوسف؟ قال إن أبو حنيفة رحمه الله وأنا جاي أدرس يوم من الأيام برد وآكل كسرة الضفمي وثيابي مهللة وأنا أنتفر من البرد وجاينا بسمع أحاديث أبي حنيفة. فلما رآني قال العشاء سأكل الفالوج بصحن الملوك، وهذا الفالوج هنا وهذا صحن الملوك صحن بالأبد الله. قال رحم الله، قال المنصور أبو جعفر المنصور رحم الله أبا حنيفة إنه ينظر إلى الغيب من وراء ستر الرقيق، ينظر إلى الغيب، ينظر إلى الغيب من وراء ستر الرقيق. متى أبو جعفر؟ متى جاء وين؟ أبو حنيفة مات في القرن الأول في 80 وفي 150، وأبو جعفر مات ما جاء إلا في آخر 70. الشاهد قال رحم الله أبا حنيفة إنه ينظر إلى الغيب من وراء ستر الرقيق، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ينظر إلى الغيب من وراء ستر الرقيق. أما المنجم والمشعوذ وغيره فهو لا يتكلم إلا بسحر أو جن يحترون له أو شيء، وهذا كفر لا شك في هذا وخروج من الإسلام. نعم.
قال رحمنا الله دفن الأباس من عبد الله بن العنبري قال دفن صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبيهم عن أبي أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
العباس بن عبد
العظيم قال حدثنا
صفوان بن عيسى
قال حدثنا
عبد الله بن سعيد
عن أبيه سعيد قال
عن
ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس،
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الصحة نعمة من الله تعالى وتقدس، والفراغ نعمة لكنها ما هي مغبون، مغبون فيهما كثير من الناس يعني أصابه الغبن. ليه؟ لأنه خسر التسبيح والتهليل والقراءة والطواف بالبيت والحج والعمرة، وخسر أشياء كثيرة لأنه فارغ فراغ وصحة بالصحة عافية الله بذقنه، ومع هذا فارغ ما له عمل، ومع هذا فرط لا تسبيح ولا تهليل ولا قراءة، ولا ذهب يشتغل دنيا أيضا، لا ذهب يشتغل دنيا ويحصل الدنيا، ولا ذهب يشتغل آخرة، مغمون معافن في بدنه، ومع هذا تجدهم تسدح ما هنا ولا هنا، لا عمل دين ولا عمل دنيا كله، هذا مغمون نعوذ بالله. ليه؟ لأنه أصابه الغبن، لأنه فرط في دينه، ولا أتى بقرآن ولا تسبيح ولا تهليل ولا صلوات ولا حج وعمره، كانوا يدرون حج وعمره، وفرط أيضا في صحته، صحة العافية فرط فيها، فهو يأتيه الغبن يوم القيامة. مغبون الصحة والفراغ مغبون فيهما، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، والله كثير من الناس لا تجد في عمل آخرة ولا في عمل دنيا، لا يعمل هنا ولا يعمل هنا، تجد في السد يمين يسار لا دنيا يحظى ويصلي ويصوم ويعمل، ولا دنيا يكتسب مال يعيش نفسه ويعيش أهله ويعيش مال، لا هذه ولا هذه، نائم وهو مستصح، وربنا معافيه، معافي ربنا بدنه، ومع هذا تجد يستدح ويتفرغ أو يلعب قمار أو يلعب ورق أو يلعب كذا أو يلعب كذا، لا هنا دنيا ولا هنا دين، هذا مغبون فيهما كثير من الناس. نعم.
قال رحمه الله دثنا محمد بن زياد قال دثنا الفضيل بن سليمان قال دثنا عبد الله بن عثمان بن خسيس قال دثني عثمان بن جبير مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجب، قال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه واجمع الياس عما في أيدي الناس.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن زياد
قال حدثنا
فضيل بن سليمان
قال حدثنا
عبد الله بن عثمان
قال
حدثنا
عثمان بن جبير
قال
عن مولى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أبو أيوب يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
يا رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجب.
يقول أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله علمني وأوجب، علمني بشيء ينفعني لكن أوجب لا تكثر علي أنساه ولا ضيعه، علمني وأوجب. قال إذا صليت فصلي صلاة مودع كأنك ما ترجع مرة ثانية، كأنك ما تصلي مرة ثانية تموت، يعني كأنك تموت، أحضر الموت بين يديك، صلي صلاة مودع للدنيا خلاص ما كأنك تحيا بعد هذه الصلاة، إذا صليت صلاة مودع معناها أنك أكملت ركوعها، أكملت سجودها، أكملت أركانها، أكملت شروطها، صليت صلاة تقبل عند الله تعالى، ترجو أنها تقبل عند الله تعالى وتقدس. فصلاة المودع معروفة، وهو أنه يرى أنه قد لا يصلي مرة ثانية. أنا أصلي هذه الصلاة قد لا أصلي مرة ثانية، يأتي الموت يشيله ما أصلي. فأنا أصلي صلاة مودع، ولا تأتي على شيء تعتذر منه، لا تعمل حاجة من دين ولا دنيا تعتذر منه، أمور دين أو أمور دنيا رايح تعتذر منه. تتكلم على شخص أو تكتب شخص رسول فلان ولا يعذرني، فلان يعذرني سامحني أنا أبني. لا تعمل هذا، من الأصل لا تعمله، لا تعمل حاجة تعتذر منه، لا تتكلم بكلام تروح تعتذر منه بعد ذلك. وأجمل الياس عما في أيدي الناس، يعني اترك ما في أيدي الناس اتركهم يتركوك، إذا تركت ما في أيدي الناس تركوكم. أحسن لك الإنسان أن تكون معافى، اترك ما عند الناس اتركوكم، ما حد يتعرضك، إذا ما تعرضت ما حد يتعرضك، يجب تكون معافى في دنياك الإنسان، معافى في حياتك تلقى ربك ما حد يطالبك بشيء.
قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه ولا دثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن اوس بن خالد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يجلس يسمع الحكمه ثم لا يحدث عن صاحبه الا بشر ما يسمع كمثل رجل اتى راعيا فقال يا راعي أجبني شاة من غنمك قال زبقت بأذن خيرها قال فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد فذكرنا وقال فيه بأذن خيرها شاة.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
الحسن
بن موسى قال حدثنا
حماد
بن سلمة قال
عن علي بن زيد بن جدعان
قال
عن أوس بن خالد
عن أوس بن خالد
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
مثل الذي يجلس
عند صاحب حكمة، إنسان يجلس عند صاحب حكمة، رجل يتكلم بالحكمة، يتكلم بمفهوم الكتاب والسنة، ويتكلم بحكمة نزله، ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ ما الذي حصل؟ قام وراح يحدث عن أشياء ما سمع، شر ما سمع وأشياء ما سمع راح يحدثه. الرجل يتكلم بالحكمة، يتكلم بمفهوم الكتاب والسنة، يتكلم بمفهوم الشريعة، حكمة يتكلم بها ويعطي الناس إياها، ثم بعد ذلك هذا الشخص يروح يأخذ أشياء ما سمع من هذا الرجل، أشياء ما سمع منه. ما هو مثله؟ ما مثله؟ انظر ما مثل هذا الرجل. يقول عليه الصلاة والسلام مثله كمثل إنسان راح إلى غنم، إلى صاحب غنم، قال يرعى الغنم أعطني شاة من هالشياء الغنم اللي عندك جزاك الله خير، أعطني شاة أحلبها أو أكلها أو أعمل بها. قال ادخل الغنم وامسك بأذن من ما تريده، ادخل الغنم وامسك بأذن ما تريده من الغنم. فدخل الرجل وامسك بأذن الكلب. انظر الحكمة، يروح يتكلم بأشياء ما سمع وأرجى ما سمع. مثله كمثل الذي دخل الغنم وقال صاحبها تخير من الغنم وامسك بأذن ما تشاء من الطليان ومن النعاج، فدخل وأخذ بأذن الكلب. كلبه غنمه دخل بأذن، يعني أرجى شيء أخذ بأذن الكلب، كلب الغنم. هذا الذي أخذ من الحكمة الفاتد منها، أخذ من الحكمة الشر منها، أخذه راح ينقله للناس، وذهب ينقله. الرجل يتكلم بحكمة، يتكلم بنور، وهذا الشخص ما عرف إلا الشر نعوذ بالله، وراح يتكلم بالشر. فمثله كمثل رجل خير من الغنم فأخذ الكلب وترك الغنم، ترك الغنم. هذا مثله، مثل مصادف عليه الصلاة والسلام، مثلا مصادف لا شك في هذا. نعم. بإذن خيرها شاة، ادخل وخذ بإذن خيرها شاة، خذ اللي تبي، دخل واخذ الكلب.
باب البراءة من الكبر والتواضع. حدثنا الله سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم حدثنا علي بن مسلم الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة جميعا الى مشن ابراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب
البراءة من الكبر.
باب البراءة من الكبر، يعني التبري من الكبر، لا تتكبر الإنسان، لا تنفخ على الناس، قال نفسك أحقر من الذبابة، بل أنت أحقر من الذبابة، لا شك في هذا، اجعل نفسك أحقر من الذبابة اللي ما يباح لها أحد ولا يسلك لأحد، اجعل نفسك أحقر من الذبابة، لأنك إذا حقرت نفسك رفعك الله تعالى وتقدس، وإذا تكبرت وضعك الله تعالى وتقدس. فانظر هل تحب الرفعة عند الله تعالى وتقدس أو تحب الذلة والسكوت بين أعين الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
سويد بن سعيد
قال حدثنا
علي بن
مسلم ثم حول فقال حدثنا
علي بن ميمون
قال
حدثنا
سعيد بن مسلمة
سعيد وعلي بن مسلم جميعا عن الأعمى
عن الأعمى سليمان قال حدثنا
إبراهيم بن يزيد
عن علقمة قال حدثنا
عبد الله بن مسعود
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر.
انظر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة، لاحظ، حبة من كبر، فحبة من الحبوب في قلبه مثقال حبة من الكبر لا يدخل الجنة. فإذا كان كله كبر، ما هو حبة بس، كله كبر، كله ينفخ ويمشي وينظر إلى أكتافه وينظر الناس ليش ما ينظرون لي وليش ما يطالعون لي وليش ما يقولون لي وليش ما يتكلمون عني في غيابي وفي حضوري وليه وليه وفعل هذا كهذا. هذا ما هو، هذا كله كبر نعوذ بالله، هذا كله كبر ما هو حبة. مدام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة ما في قلبه مثقال حبة من كبر لا يدخل الجنة. والثاني ضد هذا، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان،
من
خردل، من خردل، من حبة خردل من إيمان. تعرفون الخردل عند العطارة صغيرة جدا حب الخردل. يقول لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ما يدخل النار. هذا برضه من البشرى ومن الرجاء للمسلم أنه يرجو الله. مدام ما يدخل الجنة النار رجل في قلبه مثقال حبة من خردل ما يدخل النار، فهذا إن شاء الله من باب الرجاء ومن أبواب من الأحاديث التي تبشر المؤمن بأنه إن شاء الله ما يدخل النار. مدام أنا مؤمن بربي وفي قلبي إيمان كثير، ما هو حبة خردل، أكثر وأكثر، فأنا أرجو الله تعالى وتقدس أني في الجنة. أما الذي في قلبي حبة خردل من كبر فهو لا يدخل الجنة، محرمة عليه الجنة. فكيف إذا كان كله ما حبة خردل، كله كبر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن ابراهيم السائب عن الاغر ابي مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه الكبرياء ردائي والعظمه ازاري من نازاني واحدا منهما القيته في جهنم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عناد بن السري قال حدثنا
ابو الاحوص
قال حدثنا
عطاء بن السائب
قال حدثنا
الأغر بن مسلم
قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى وتقدس يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، بغير ابن ماجه فمن نازعني واحدة منهما قصمته ولا أبالي. فمن نازعني الكبر، نازعني الكبرياء، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدة منهما قصمته ولا أبالي. وبما جاء هنا يقول فمن نزعني واحدة منهما نعم
ألقيته
في النار. من نزعني الكبر أو نزعني الكبرياء أو نزعني العظمة، يريد عظمة من الناس يعظمونه أو يريد الكبر يتكبر على الناس، فألقيته بالنار. والذي في أبي داود قصمته ولا أبالي، فصمت من الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدة منهما فصمته ولا أبالي، فصمت ظهره ولا أبالي. لا شك أن الظهور، أن حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور، هذا عادي من الله تعالى وتقدس. نعم.
قال رحمه الله دثنا عبد الله بن سعيد هارون بن كعب قال دثنا عبد الرحمن المخارجي عن أبي نسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازاني واحدا منهما ألقيته في النار.
يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا
عبد الله بن سعيد
وهارون بن إسحاق قال حدثنا
عبد الرحمن
المحاربي قال حدثنا
عطاء بن السائب
قال حدثنا
سعيد بن جبير
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
يقول الله الكبرياء ردائي والعظمة إزاري
يقول الله تعالى وتقدس الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ومن نزعني واحدة منهما ألقيته في ناري هذا ما نزعني واحدة منهما ألقيته في ناري وهناك يقول قصمته ولا أبالي أبي داود قصمته ولا أبالي وهذا معناه أن الكبرياء صفة من صفات الله والعظمة صفة من صفات الله يثبتها حقا لرب العالمين وأنه ينتقم ممن يتشبه بصفة من صفاته اللي يتشبه بالعظمة أو يتشبه بالكبر يقسمه رب العالمين ويلقيه في النار العظمة إزاري الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ومن نازعني واحدة منهما أدخلته ناري هذا سنة نبي ماجه وسنة نبي داود قصمته ولا أبالي قصمته ولا أبالي يعني الله يميته بغفيفان ويقسم ظهره نعم
قال رحمه الله دثنا أرملة بن يحيى قال دثنا نوابي قال أخبرني أمر الوحاجة حتى أجعله في أسفل السافلين
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أرملة
بن يحيى قال حدثنا
ابن وهب
أبي وهب عبد الله قال حدثنا
عمرو بن الحارث
عمرو بن الحارث قال
قال
حدثنا دراج أبي السمح عن الهيثم قال
عن أبي سعيد
الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
من يتواضع لله سبحانه درجة يرفعه الله به
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من يتواضع لله درجة يرفعه الله درجة ومن يتكبر على الله درجة يضعه درجة انظر هذا وضع وهذا رفع رفعة تواضع لله تعالى وتقدس ولا تتكبر يرفعك الله بالدرجة تتواضع لله وتخضع للمسلمين وتخضع لإخوانك يرفعك الله درجة أنت تتكبر على الناس وتتكبر على إخوانك يضعك الله درجة تعالى وتقدس يعني حتى أمام الناس يضعك الله درجة حتى أمام الناس يرون الناس أن الله وضعه نعم حتى يجعله في أسفل السافلين إذا استمر في هذا العمل يضعه تعالى وتقدس درجة حتى يجعله في أسفل السافلين نعم
قال رحمه الله دثنا نصر بن علي قال دثنا عبد الصمد وسلم بن قتيبة قال دثنا شعبة عن علي بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ان كانت الامة من اهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب بها فشات من المدينة في حاجتها
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
نصر بن علي
نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا
عبد الصمد
ها
عبد الصمد
عبد الصمد
وسلم بن قتيبة
وسلم بن قتيبة قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
علي بن زيد
بن جدعان قال
عن انس بن مالك
عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان كان الرسول عليه الصلاة والسلام فتأخذ الأمة الجارية المملوكة تأخذ بيد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تمشي به إلى حيث شاءت من الشوارع تروح للشارع هذا ولا الشارع هذا عشان تبتدي بحاجتها تبتوري يا رسول الله كذا يا رسول الله كذا هذول عماني عملوا بي وهذول كذا وهذا بيتي هدمه فلان يا رسول الله تمشي به في الشوارع ويده بيدها عليه الصلاة والسلام لا يقف يده منها حتى تنتهي حاجتها هذا التواضع هذا التواضع اللي أراده الله تعالى وتقدس ثم أراده الرسول عليه الصلاة والسلام هذا التواضع تدخل عليك الأمة يدخل عليك الرجل يدخل عليك المرأة لحاجة خلوا يدخل ويبدأ حاجة ويطلع خلوا يدخل يدخل حاجة ويطلع وإلا جعل مجلس تتلقى بالناس يقولون كذا ويقولون كذا ويقولون وتجعل مثلا وكيل ينفذ الأوامر صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام تأخذ المملوكة في يده ثم تمشي به في الشوارع هذا عماني فعلوا بكذا وهذا هدم بيتي أو أذاني ببيتي وهذا فعل في الشوارع تمشي به ولا يفك يده منها حتى تنتهي يفك يدها منه وتنتهي ثم يلقى عليه الصلاة والسلام إلى بيته عليه الصلاة والسلام هذا العمل تسوى أن أمته تمشي على هذه الطريقة أمة محمد يجب أن تمشي على هذه الطريقة من التواضع الأمة أمة محمد يجب أن تمشي على طريقة صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام من التواضع لبني آدم لأنهم بشر
كلهم خلقوا من تراب وخلقوا من آدم وخلقوا من نطف وخلقوا من كذا، فلماذا لا نختدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في التواضع ونقضي حاجات إخواننا المسلمين بتواضع أيضا؟ نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار، وكان يوم قريظة والنبير على حمار ويوم خيبر على حمار مقدون برسن من ليف وتحته إكاف من ليف.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عمرو بن رافع
عمرو بن رافع قال حدثنا
جرير
جرير قال حدثنا
مسلم الأعور
مسلم الأعور قال
عن أنس بن مالك
عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام
كان يعود المريض
كان عليه الصلاة والسلام يعود المريض. ليش؟ لأنه حق واجب على كل مسلم، كل مسلم يجب أن يعود أخاه المسلم المريض، إذا مرض يعوده، يعود المريض، كان عليه الصلاة والسلام يعود المريض ويتبع الجنازة عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويجيب دعوة
المملوك ويجيب دعوة الداعي إذا دعا، إذا دعا أحد أجاب الدعوة. نعم.
ويجيب دعوة المظلوم
ويجيب دعوة المظلوم، إنسان مظلوم يجيب دعوته ويفك ظلمه ويفك ظلمه يشيل الظلم عنه. نعم.
ويركب الحمار
ويركب الحمار عليه الصلاة والسلام بل ويرتف عليه، كما ورد في حديث معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق الله على العباد أن لا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن يعذب أن لا يعذب من لا يشركوا به شيئا. قلت يا رسول الله فأعلم الناس؟ قال لا تعلم فيتكلوا. لكن معاذ يقول أخبرت الناس به بعد موت الرسول تحرجا، لأن من كتم علما أجمه الله بلجام النار. فالرسول أردف معاذ بن جبل على الحمار، أشيع أوطكي على الحمار، راكب على الحمار وأردف عليه أيضا. فالرسول ركب الحمار وأردف عليه، وركب في أيام قريظة لما طلبوا منه الصلح، قريظة بن النضير طلبوا منه الصلح، ركب الحمار عليه الصلاة والسلام وذهب إليه مع مجموعة من الصحابة. وكذلك يقال إنه ركب في خيبر حمارا، لكن ما ثبت أنه ركب في خيبر حمار وين رايح يروح فين ما أدري، إنما ما ثبت ركب الحمار في خيبر، وإن كان في الحمر كثيرة في خيبر كثير الحمر فيجوز أنه ركب، لكن ما ثبت أنه ركب حمارا في خيبر ما ثبت. أما حمار ركبه من المدينة إلى العوالي إلى اليهود عشان يتفاهم معهم، فإن قريظة بن النضير طلبوه أن يتفاهم معهم وأن يتعاقدوا معه عهدا، فذهب إليهم على حمار والصحابة معه عليه الصلاة والسلام، وكان يركب لحاجاته الحمار، وكان اعتكاف حقه الفردة حقة الحمار من الليف يركب فوقها من ليف حق النخل ويركب فوقه عليه الصلاة والسلام، والرسن الذي برأس الحمار أيضا من ليف يمسك عليه الصلاة والسلام يركبه. وأحسن من هذا كله أنه أردف ركب الحمار وأردف عليه.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثنا أبي عن نضر عن قتادة عن مبرد عن إياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب فقال إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبقى أحد على أحد.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أحمد بن سعيد
قال حدثنا
علي بن الحسين
عن أبي الحسين قال حدثنا
مطر
الوراق قال حدثنا قتادة قال حدثنا
مطرف
بن عبد الله قال
عن
عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد.
نقول عياض بن حمار رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال أيها الناس إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد. ابن آدم من آدم حواء نحن جمع المجموعة كلها أبوهم آدم وأمهم حواء فليش يتواضع فليش يتكبر؟ إن الله أوحى إلي أن لا يفقر أحد على أحد، كلكم من بني آدم الإنسان. أوحى الرسول يقول إن الله أوحى إلي أن لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
باب الحياء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبان قتادة عن عبد الله بن ابي عتبة مولى لأنس بن مالك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد غياما من ازرع في خدرها وكان اذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه.
يقول ابن ماجه رحمه الله انتقل من باب الى باب. باب الحياء. الحياء لا شك انه شعبة من الايمان. الحياء مستقل شعبة من الايمان. قال حدثنا
محمد بن بشار.
محمد بن بشار قال حدثنا
يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان
قال عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي قال
حدثنا شعبة.
حدثنا شعبة قال حدثنا
قتادة.
قتادة قال
عن عبد الله بن ابي عتبة.
عن عبد الله بن ابي عتبة عن
ابي سعيد الخدري
مولى انس قال
عن أبي سعيد الخدري
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من أبراء
في الخدر. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. لاحظ العذراء في خلال البنت البكر في خدرها في حياءها كيف ما تقدر تصوت ولا وين كان الآن ما عاد في هذا إلا قلة فيه إن شاء الله بنات آدم فيه إن شاء الله صالحات فيه مؤمنات لكن الغالب تراهم ما عاد يستحون لأن المدارس فكت هذا الحياة المدارس والذهاب إلى الدراسة والذهاب في الصباح والمساء فكت هذا الحياة. أما أول فكانت البنت ما عاد يسمع صوتها ولا تقدر تطالع من وراء الباب ما تقدر ما يسمع صوتها. فيقول الرسول عليه الصلاة كان أبو سعيد وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء البنت الفكر في خدرها في بيتها ما تسمع لها صوت ولا تطالع من وراء الباب بشيء مطلقا. اما الان فالمدارس فكت هذا الا من شاء الله.
وكان اذا كره شيئا رؤي ذلك.
يقول ابو سعيد الخدري وكان عليه الصلاه والسلام اذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه. اذا شاف شيء او كره شيء رؤي هذه الكراهه في وجهه عليه الصلاه والسلام ولا يتكلم لان اذا لم يكن هناك نصيحه او هناك توجيه ما يتكلم. يرى شيء ويكرهه من شخص ويخشى أن يعيب الشخص أو أن الشخص يحزن أو أن الشخص يصير مثلا حقران له ما يتكلم عنه لكن يرى الكراهية في وجهه ثم من شخص أو غيره.
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
معيل بن عبد الله.
معيل بن عبد الله قال حدثنا
عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس قال حدثنا
معاوية بن يحيى.
معاوية بن يحيى قال
عن الزهري
عن الزهري عن
أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل دين
خلقا وخلق الإسلام الحياة.
خلقا وكل خلق الإسلام الحياة. هذه فيه هذا في شخص طعن فيه ثلاثة من رجال الطعن ابن معين وابن علية وابن عبد البر يقول إنه ما كذاب عند علماء الحديث. الشاهد أظنه الوسطاني هذا اللي جابوه
معاوية
بن يحيى ابن معين وابن علية وثالثة عثمان بن أبي شيبة ثلاثة ضعفوه. وأما ابن عبد البر يقول إنه كذاب. نعم
قال
الحديث ما ثبت. الحديث ما ثبت مدام مطعون برجل من السند. نعم
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سيد محمد الوراد قال حدثنا سالم بن عيان عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عبد الله بن سعيد.
عبد الله بن سعيد قال حدثنا
سعيد بن محمد.
سعيد بن محمد قال حدثنا
صالح بن عياد.
صالح بن عياد أو عباد قال
عن محمد بن كعب القرظي.
عن محمد بن كعب القرظي وهذا من سلم من القتل وصار من أكابر المسلمين وصار من ينقل التفسير والحديث عن ابن عباس. نعم
عن ابن عباس.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
إن لكل دين خلقا وإن خلق
إن يعني بمعنى الحديث الأول إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. الحياء لا شك أنه شعبة من الإيمان والإسلام شعبة من الإيمان فالإسلام داخل في الإيمان. الإسلام داخل في الإيمان لا شك في هذا. نعم
قال رحمه الله دثنا عمرو بن رافع قال دثنا جرير بن منصور الربعي بن حراج عن عقبة بن عمرو عن عقبة بن عمرو نبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عمرو بن رافع
عمرو بن رافع قال حدثنا
جرير
جرير قال
عن منصور
عن منصور بن المعتمر قال
الربعي بن حراش
الربعي بن حراش قال
عن عقبة بن عمرو
عن عقبة بن عمرو اللي هو البدري. إذا جاءنا عقبة بن عمرو كذا فإنه البدري ابن أبو مسعود البدري رضي الله عنه، وإذا جاءنا عقبة بن عامر فهو الجهني عامر بالألف الجهني رضي الله عنه، وإذا جاءنا عقبة بن عمرو بلا وابلا ألف فإنه البدري أبو مسعود البدري رضي الله عنه. يقول عقبة بن عمرو يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي.
يقول أبو مسعود البدري إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، لاحظ أن هذه الكلمة أن شرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا أتى في شريعته ناسخ له، إذا جاء في شريعته ناسخ له نسخ، وأما إذا أثبتت في شريعتنا فهو شرع لنا. فهذا الكلام من شرع من قبلنا هو شرع لنا لأن الشريعة أثبتته. يقول إن من كلام النبوة الأولى يعني الأنبياء الذين بعثهم الله وأرسلهم الله، من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فأصنع ما شئت. الله، إذا لم تستحي أصنع اللي تبي، اللي تبي أفعل ما تشاء الإنسان، إذا أصنعت ما أنت مستحي لا من الله ولا من ملائكة ولا من الناس، إذا لم تستحي فأصنع ما شئت.
قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا هشام بن منصور عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان والايمان في الجنه والبذاذه من الجفاء والجفاء في النار.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
اسماعيل بن موسى
اسماعيل بن موسى قال حدثنا
هشام
بن بشير قال
عن منصور
قال حدثنا
الحسن البصري
الحسن البصري قال
عن ابي بكر
عن ابي بكر عبد الرحمن ابو بكر نعم
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان.
يقول ابو بكر رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الحياء من الايمان والبذاذه من الجفاء. البذاذه يعني الغلظه، الجفاء هي الغلظه والشده نعوذ بالله، والبذاذه من الجفاء يعني من الغلظة والشدة وسوء الخلق. سوء الخلق هو اللي يجعل الإنسان يتكلم بالبداءة، يتكلم بألفاظ غير معقولة، يتكلم بألفاظ يمنعها الشرع، هذا نعوذ بالله بذاذة، يسمى بذاذة. الحياء من الإيمان، وقد ورد أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها ما تصل الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أفرد الحياء لأنه شعب، وإن كان شعب من الإيمان لكن أفرده باستقلال. هنا يقول الحياء شعبة من الإيمان ومن الحياء من الإيمان، والبذاذة والفحش وسوء الخلق والتكلم ببذاذة وبغير حياء هذا نعوذ بالله من الجفا وهو الغلظة والشدة. نعم.
الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة.
الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، هذا آخر كلام الرسول، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة.
والبذاذة
من
الجفاء
من الجفاء
والجفاء
في النار، يعني الإيمان والحياء في الجنة والجفاء والبذاذة وسوء الخلق في النار نعوذ بالله.
قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه وما كان الحياء في شيء قط إلا زانه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
الحسن بن علي
الحسن بن علي قال حدثنا
عبد الرزاق
عبد الرزاق قال حدثنا
معمر
عن
ثابت
عن ثابت البناني
عن
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
ما كان الفحش في شيء قط إلا جانا.
ما كان الفحش البذاذة اللي سماها الرسول بذاذة والجفا، ما كان الفحش في شيء يعني سوء الخلق على الناس والتكلم على الناس، ما كان الفحش في شيء إلا شاء إلا
شانا.
ما كان الفحش في شيء إلا شان هذا الشيء من الإيمان أو إسلام أو شيء، ما كان الفحش في شيء إلا شانه. وما كان الحياء في شيء إلا زانه. الحياء إذا خلط في شيء زانه، والفحش إذا خلط في شانه نعوذ بالله. وهذا له سبب، الحديث له سبب كما ذكره مسلم رحمه الله،
يقول ان اليهود اتوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فسلموا عليه، وعاده اليهود ما يقولوا السلام عليه، ما يقولون باللام، يقول السلام عليك يعني الموت، السلام اسم من اسماء الموت، السلام عليك يا رسول الله او يا محمد، السلام عليك يا محمد. فيقول عليه الصلاه والسلام وعليكم. فتكلمت عائشه قالت السلام عليكم ولعنه الله وكذا وكذا. قالت يا عائشه الم تسمع ما قلنا؟ قالت اسمع ما يقولون، يجمن عليك بالموت يا رسول الله. قال ما يكون الفحش في شيء الا جانه، ولا يكون الرفق والعائله في جانه. انا هم قالوا السلام وانا قلت وعليكم، يستجاب لنا ويستجاب لهم، يستجاب لنا قلت وعليكم، يستجاب لنا ويستجاب لهم.
باب الحلم. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب غيظه قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يغيره من أي الحور شاء.
يقول ابن ماجه رحمه الله انتقل إلى باب الحلم، انتهينا من الحياة وبعده الحلم، والحلم رفيق الحياة لا شك في هذا، أن الحياة والحلم لا شك، الحلم عن الناس يتكلم ويسب ويشتم وهذا ساكت ما يرد عليه شيء، ما يرد عليه تاركه، لأنه إذا تركت الإنسان الإنسان يسب ويشتم ويتكلم وإن تاركه يتقطع قلبه، يتمدد قلبه يعني ليه ما يرد عليه؟ يعني لا ترد عليه بردت عليه شوية، لكن إذا ما ترد عليه الإنسان تحلم عنه وتسكت ولا ترد عليه مد قلبه تمديد، كأنه قلبه يتمدد، وجهه أنك ترد عليه يعني كان يبرد ما في حرارة قلبه ويبرد شيء، لكن إذا تركته وتركته يبربر ويهرب ويسب ويشتم ونتاركه يتمدد قلبه يتمدد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى السجيفي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا
سعيد بن
أبي أيوب قال
عن أبي مرحوم
اسمه ميمون قال
عن سهل بن معاذ بن أنس عن معاذ
عن أبيه معاذ
نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يغيره.
تقول أن معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كتم غيظا وهو يقدر أن ينفذ هذا الغيظ، كتم غيظا وهو يقدر أن يتكلم هذا، تقدر إنسان تأخذ حقك منه أما بضرب أو بسجن أو بشيء، لكن تركته، من ترك غيظا يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق نعم
حتى يخيره في أي
الحور العين يريد، أي الحور العين تريد الإنسان تخير أي الحين، هذا من ترك غيظا ويستطيع على تنفيذه خيره الله دعاه الله يوم القيامة أن تخير من الحور العين ما تشاء نسأل الله السلامة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. الحمد لله صار آخر حديثنا الحور العين.